家小我在那时候一年级
谁
一天来你们看我在天津还得要想他的名字就是他没带我要把电话ولو قلنا ما ولو قلنا إنها تابع لما بعد كان الرمل بعد الغروب عن اليوم الثاني عشر كأنك ما رميت نعم
زي خلاص يعني استقر الوضع نعم سمع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغسل يده بمسجد فيهما ينسخ من عقله
وله من يديه وله غسل يده. لا هذه ما تقع وله وله المشي على عادته نغليه قبله وله المشي على عادته وغسل يده وله وانا عندي متابع
وغسل يده بمسجد فيه إناء بمسحق منحوه لا بول من فصل لا بول من تصدير حجامة بإناء فيه أو في هواء ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يجوزه إلا أن يشترطه أن يشترط في ابتداء الاعتكاف الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة وكذا كل قدرة لم تتعين عليه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا ان المعتكف لا يخرج من الاعتكاف او ان اقسام خروج المعتكف كالمبدا الاول هل يخرج ببعض ان يكون الخروج ببعض البيان هل هذا جائز؟ نعم. طب نطلع على الإنسان تلي حاجة أو لا لي حاجة؟ نعم. الدليل على هذا القصد. نعم. يقول ضعف سنة عاشة نعم. نعم. كالبيع والشراء نعم أحسنت. طيب هل له أن يبكر من الجمعة؟ نعم لا تختلف على المنهى قال المؤلف والأولى أن لا يبكر هل يفهم منها ما لا يجوز؟ يفهمه الجواز لكن الأولى لا يبكر فرق وقال وليس له أن يبكر نعم لكن الأولى يدل على الجواز لكن لا عدم لا أن الأفضل عدم. طيب والصحيح قلنا له تبكير لأن هذا لأن التبكير من تواضع الجمعة ما دمنا قلنا إن الجمعة تجب عليه فالجمعة لها مستحبات ومكملات وتوابع وهذه والتبكير من توابع الجمعة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وله غسل يده بمسجد في إناء ووسخ ونحوه له لم يباح له غسل يده بمسجد في إناء من وسخ يعني أن يغسل يده في المسجد من الوسخ في إناء مثل لو أصاب يده الدهن أكل مثلا مسوء فيه دهن وأراد أن يغسل يده فله ذلك وقال ونحوه ذلك مثل أن القائم غسل يده القائم من نوم ليل ناقل للوضوء فله له أن يغسل يده لإزالة الوسخ فالوسخ يختلف تراب طين دهن وما أشبه ذلك لا بول وقصد وحجامة وليس له أن يبول وأن يفسد وأن يحتجم بإناء فيه وذلك احتراما للمسجد لأن المساجد لم تبنى لذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حديث الأعرابي لما بال في طائفة المسجد لما فرغ من بوله وأمر الصحابة أن يريقوا على بوله سجدا أو ذنوبا من الله قال إن المساجد لا تصلح أو لم تبنى لهذا. طيب إذا ليس له أن يبول وأن يفسد وأن يحجم بالإناء بإناء فيه أو في هوائه لأن الهواء تابع للقرار، فكذلك ليس له أن يبول مثلا في إناء في سطح المسجد في علوه ظاهره بلا باطنه كالقبو وما شابه ذلك، لكن لو دال أو فسد أو احتجم في مكان معد لذلك في دورة المياه لو كانت داخل المسجد فلا بأس، لو كانت حمامات موجودة في داخل المسجد فله أن يبول فيها وأن يقضي حاجته وأن يحتجم، لأن هذا المكان حقيقة الأمر أنه ليس من المسجد بل هو مستثنى منه، فالواقف كأنه استثنى هذه البقعة. إذن نقول إذا كان المسجد فيه مكان مخصص لقضاء الحاجة أو الفسد أو الحجامة فله ذلك. يقول ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا، وعلم من قوله رحمه الله حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا أنه لو كان الاعتكاف لا يجب عليه متتابعا كما لو نذر اعتكاف شهر مغلق لا يجب التتابع، أو نذر أياما معلومة من غير شرط ولا نية لا يجب التتابع، حينئذ يجوز له أن يعود مريضا وأن يشهد جنازة، وحينئذ نقول يبطل اعتكاف يومك لا يلزمك أن تقضي يوما مكانه، هذا ما لم يشترط، ولا يقال مرض إلا أن يشترط غيره. إذا لو عاد المعتكف مريضا أو شهد جنازة هل يجوز؟ حيث الأصل نقول إن كان اعتكافه مما يجب فيه التتابع فإنه لا يجوز، لأنه يخالف الاعتكاف الذي نذره، وأما إذا كان الاعتكاف لا يجب فيه التتابع كما لو نذر شهرا وأطلق أو نذر أياما معلومة ولم يشترط ولم ينوي فإنه يجوز، فإنه يجوز يقول رحمه الله ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، لو كان عنده مريض وليس هناك من يقوم على المريض إلا هو، أو جنازة مات رجل وليس هناك من يتولى أمره إلا هو، فهنا عيادته للمريض أو قيامه على المريض فرض وشهود الجنازة فرض، في هذا الحال نقول يجوز أن يعود المريض وأن يشهد الجنازة ولو لم يشترط، وحينئذ يقضي يوما مكانه إذا كان اشترط التتابع. وقيل إنه في مثل هذه الحال إنه لا يقضي ولا يلزمه كفارة، لأن خروجه هنا خروج للضرورة فيلحق بخروجه لما لا بد أن يكون منه طبعا أو شرعا. أو الآن إذا تعين عليه الخروج لشهود الجنازة أو في عيادة مريض وكان اعتكافه مما يجب فيه التتابع فهذا الخروج خروج ضرورة، إذا خرج هل يقضي يوما مكانه لانقطاع التتابع أو لا يقضي لأنه ضرورة فهو كخروجه لما لا بد له منه طبعا أو شرعا؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أنه يقضي، والفرق بين ما لم يتعين وما تعين أن ما لم يتعين يأثم بخروج الله، وما تعين لا يأثم ولكن ما ذلك عليه القضاء. ولهذا المؤلف يقول حيث وجب الاعتكاف متتابعا لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، يعني فيسقط الوجوب، يعني يجوز لكن مع هذا يجب عليه القضاء، يجب عليه ان يقضي طيب يقول إلا أن يشترط أن يشترط في ابتداء الاعتكاف الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة وكذا كل قربة لم تتعين عليه. هل اشترط في ابتداء الاعتكاف؟ فقال حينما اعتكف أستغني يا ربي أو أشترط يا رب أن أعود المريض أو أشهد الجنازة أو أفعل كذا وكذا من القرب فإن له ذلك. وهل وهنا مسألتان، فأول مسألة الأولى هل أولى أن يشترط أو الأولى عدم الاشتراط؟ المسألة الثانية إذا قلنا إنه يشترط سواء الأولى أو عدم الأولى هل ينطق بما اشترط أو يكفي أن ينوي بقلبه؟ أما المسألة الأولى فيقال الأولى أن لا يشترط، الأولى أن لا يشترط لأن الأصل في المعتكف أن يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج. لكن لو اشترط فإنه جائز لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا إذا قلنا إنه يشترط فهل ينويه بقلبه أو ينطق به بلسانه؟ نقول لا بد أن ينطق به بلسانه، لا بد من النطق. ولذلك المحرم إذا أراد اشتراط لا يكفي لاشتراطه أن ينويه بقلبه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمباع عبد الزبير لما أرادت الحج وهي شاكية قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فكما أن المحرم يقول وإن حبسني حابس فمعي حيث حبستني، فكذلك بالنسبة للمعتكف يقول ولي أن أشترط ولي أخرج أو أشترط عليك يا ربي كذا وكذا. قال رحمه الله وكذا كل قربة لم تتعين عليه، يعني لا يخرج لها حيث وجب الاعتكاف متتابعا إلا أن يشترط، فإن اشترط جاز. وهذا بالقياس على هذا نقول جميع القرب يجوز الخروج يجوز أن يخرج لها المعتكف إذا اشترط. الله الرحمن تلمثل شهود جنازة عيادة مريض صلة رحم بر الوالدين حضور درس قربة وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بج كعشاء ومبيت ببيته. شوف التوبة رحمه الله يقول وما له منه بج كعشاء، الأمر لله لا بد من له أن يشترط له الخروج ومبيت ببيته، يعني شو مبيت ببيته؟ ينام ببيت يذهب ينام ولا لا؟ إذا له ذلك يقول إذا لم يجد مكانا يليق به في المسجد له أن يبيت في بيته ويرجع. ولكن الواقع أن هذا القول فيه نظر، ولا ينبغي في مسألة الاعتكاف لا ينبغي التوسع في مسألة الاشتراط ومسألة الخروج. ولهذا نقول خروج المعتكف بدون اشتراط لا يجوز إلا لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا. نعم العشاء نقول لا أمر لا بد له منه شرعا أو طبعا، لكن المبيت يقول أذهب إلى بيتي تعتكف أجلس وإذا جاء وقت النوم ذهبت أنام ورجعت، هل هذا يؤدي معتكفا؟ إذا ما ورد ما في مكان من بيتوته لا، هذا بارك الله فيك هذا يدخل في عموم شهود الجنازة والتمريض، لهذا المصلحة يعني شوف في الأول المصلحة لغيره والخروج لمصلحة الغير جائز بالاشتراط، لكن هذا الإنسان يقول والله المسجد المسجد لا يأتي الإمام في المسجد، ذهب الآن بيتي يذهب الآن إلى الفجر، صلى الفجر بعد جاله بروح صفر يعني الصفرة ينام إلى الظهر، ثم يجي إلى يجد بعد صلاة الظهر إلى بعد العشاء وبعد ينام في البيت. سمى معتكفا؟ ها؟ لا ليس معتكفا. طيب لو قال إنه لا يجد مكانا يبيت فيه في المسجد، نعم هذا عذر. لو قال إنه لا يجد مكانا يبيت فيه في المسجد ما يمكن يبيت، إذا المسجد فيه الأنوار مضاءة كل الوقت والناس في ضجيج هذا يقرأ وهذا حلقات علم ولا يتمكن من الموت، يعني كان المسجد ينجو معه. هنا نعم قد يقال لأنه يجوز هي الضرورة ويدخل هذا فيما لا بد له منه. طبعا يقول رحمه الله شو فيه ايه بلاه يسترد يسترد ايه يسترد قال أنا بيت في بيتي من بيت بيتي. طبعا البيتوتة في البيت مبيته في البيت على نوعين، نوع لا بد له منه مثل ما ذكرنا بحيث لا يجد مكانا في المسجد هذا جائز ويلحق بالقسم الأول في الخروج لأنه لا بد له منه بقى أو شغال. الثاني مبيت له منه بد يعني له غنى يمكن أن يستغني عنه يمكن يستغني. فهذا عند الفقهاء إن اشترط جاز، مع أنه في الواقع ليس بقربة لذلك في هذا المثال أو في الصورة الثانية وهي إذا خرج إذا اشترط المبيت من غير حاجة والمبيت ضرورة يقول لا يجوز، إلا كان الإنسان يذهب اعتكافه كل شروط، يشترط المبيت ويشترط العشاء ويشترط الوضوء ويشترط عيادة المريض ويشترط شهود الجنازة يروح يصلي ويصلي ويصلي في الجنازة ولا يتكلف. فلهذا لو طبقنا على كلام الفقهاء ما كان في بس. نعم يقول لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالسبب، لا الخروج للتجارة يعني لا ليس له أن يخرج للتجارة ولا يشترط لأن هذا ليس بقربة وهو النافلة الاعتكاف. ووجه منافات الاعتكاف أن الاعتكاف لزوم إرسال المسجد بالتفرغ بطاعة الله عز وجل، تفرغ عن أمور الدنيا وعن التعلق بها، والتجارة تنافي ذلك. قال ولا التكسب في الصنعة في المسجد، كيف يتكسب بالصنعة؟ مثل رجل خياط يخب المشالح، ما يحتاج خب المشالح، ما يحتاج آلات، معه إبرة وخيوط، ويأتيه الناس، هذا يأتي بمشلح ولا يأتي بفروة، يقول قصر المشلح طول المشلح وجالس في المسجد يخب المشالح، يحتاج أبو يحتاج شيء على تكسب حكمه، نقول لا يجوز حرام، أصل هذا الفعل حرام في المسجد حرام لغير المعتكف فضلا عن المعتكف. طيب ينسخ كتب، نسخ الكتب تخصص لها يجوز ولا لا؟ لا يجوز طيب رجل طلب منه شخص يخرج حديث في الدراهم، خرج حديث أو يقابل مخطوطة في دراهم، فخلاص صار من سويها إلى اعتكفت ما عندي شيء فاضل، خرج الحديث ها يجوز ولا لا؟ هذا تكسب صلاة منه. إنسان جاء له شخص، جاء إليه رجل عنده مخطوطات يحققها، قال جزاك الله خير قابل لهذا المخطوط، قابله على المطبوع مثلا، فصار يقابله قال أقابله في عشر الأواخر اعتكفت، صار يقابل في المسجد، عمله هذا صنعة ولا ينزل عنه؟ نعم صنعة أجرة وطيبا لا يجوز. طيب إذا التكسب بالصنعة في المسجد لا يجوز، قال ولا الخروج لما شاء. فإذا قال قائل أرأيت لو كان يدرس في المسجد تحفي القرآن وله ولهم دراهم يعتبر كان أجر إن أحق إن أحق ما قدم عليه أجرا كتاب الله. فأنتم حين يقول ما يجوز مثلا تجلس المسجد الخياطة لنسخ الكتب وما أشبه ذلك، لكن لو جاء إنسان وقال له شخص أنت تريد اعتكاف؟ قال لا، قال طيب جزاك الله خير، أريد أن تعلم صبياني مدة اعتكافك بكذا وكذا كل يوم 100 ريال. قال طيب ما في بأس. يجوز ما يجوز؟ أولا له في فرق بينه وبين الصلاة، فرق بين أن الصلاة المساجد لم تبنى لهذا، لكن القرآن بنيت لهذا قلت هذا. قد يفرق هنا في المسألة هذه، قد يفرق ويقال إنه يجوز لمسألة القرآن لأن المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وهذا لا ينافي حرمة المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد يقال إنه لا يجوز مثل هذا الحال، لأن نعم هذا الرجل يعلم ويعلم القرآن والمساجد محل للذكر وقراءة القرآن، لكن هذا الرجل اتخذ هذا الفعل إيش؟ صنعة أراد به الدنيا، أراد به الدنيا. لا لا يجب ماذا؟ العمل أصل العمل لا ينبغي ذكر. الفرق الآن بين من يتقي الصلاة يكتب ينسخ كتب وبين من يعلم القرآن. نقول هنا هل يلحق مثل هذا الذي استؤجر لتعليم القرآن وهو معتكف، هل يلحق به اتخاذ الصلاة أو يقال إنه جائز؟ إن نظرنا إلى أنه إنما قصد الدنيا قلنا هذا لا يجوز اتخاذ حقيقة اتخاذ الصلاة، وإن نظرنا إلى أن هذا العمل لا ينافي حرمة المسجد بل إن المساجد إنما بنيت بمثل هذا قلنا إنه يجوز، والظاهر مثل هذا أنه يجوز. يقول رحمه ولا الخروج لما شاء، وليس له أن يخرج لما شاء. قال اشترط، قال لي أن أخرج لما شئت، كما لو خرج التمشية أو جاءه ناس في الليل وهو معتكف قال اخرج معنا نخرج للنفوت نجلس نسبق قليلا ونرجع تتنشط في المستقبل ويذهب عنك ما الملل والسعامة بما مضى. نقول أيضا لا يجوز. وإن قال متى مرضت أو أراد لي عارض خرجت فله شرط. وقل متى إذا قال متى مرضت أو أراد لي عارض خرجت فله شرطه، يعني له ذلك. إذا قال إن أرى إن حصل لي مرض فلي أن أخرج من معتكفي هذا جائز، وهذا إنما يحتاج إليه إذا كان اعتكافه واجبا. أما إذا كان اعتكافه متطوعا فله الخروج بلا شرط. لا أحد قول المالك رحمه الله هنا وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض هذا فيما إذا كان اعتكافه واجبا بالنذر، أما إذا كان الاعتكاف تطوعا فلا حاجة إلى بس الشرط، لا حاجة إلى الشرط، يعني في مسألة القطع، مسألة القطع. طيب قال وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. إذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب، يعني إذا حصل له مرض وخرج أو اشترط عيادة مريض وخرج أو اشترط شهود جنازة وخرج وانتهى السبب أو العذر الذي خرج لأجله فإنه يجب عليه أن يرجع، لأن خروجه هنا بمنزلة الضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها إذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. يعني من قوله رحمه الله إلى اعتكاف واجب أنه إذا كان اعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وبين عدم الرجوع. عدم الرجوع وهذه المسألة يعني مسألة إذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب لها أحوال لأن من شرف نذكرها. تريد أن نذكرها ولا نذكر دينا عملناها عليكم في مسألة ولا عملناها لا عملناها لا عملناها كان في ورقة صغيرة فشاهدتها بكتابة موضوع في كتاب ورقة هل تقسيمه محرم من ذي هذا المجال؟ إذا خرج المعتكف لعذر غير معتاد كنفير وشهادة ومرض وطال زمنه فإن كان تطوعا خير بين الرجوع وعدمه وإن كان واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه ثم لا يخلو من ثلاث حالات ثانيا الاستقلال من النبع اكتب خذ شيئا لا يعهد اذا خرج المعتكف لعذر غير معتاد كنفير وشهاده معنره وطال زمنه فان كان تطوعا خير بين الرجوع وعدمه وان كان واجبا وجب الرجوع الى معتكفه ثم لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى أن يقول نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة فيلزمه أن يتم ما بقي محتسبا ما مضى ولا كفارة الثانية أن يكون نذر اعتكاف أيام متتابعة غير معينة فيخير بين البناء على ما مضى وكفارة وبين الاستئناف الحالة الثالثة أن يكون نذر اعتكاف أيام معينة كالعشر فعليه قضاء ما مضى وكفارة وقيل لا كفارة وإن خرج لغير عذر مختارا عالما فقط هذه المسألة جديدة من خرج بغير ابن مختارا عارضا بطل ثم نقله من حالين. الحالة الأولى أن يكون قد نذر اعتكافا، يكون قد نذر اعتكافا متتابعا غير مؤين، فيستأنف ولا كفارة. الحالة الثانية أن يكون نذر أياما معينة سواء كانت متتابعة أم لا، فيستأنف ويكفر. أريد حالتين، حال الأولى أن يكون قد نذر اعتكافا متتابعا غير معين فيستأنف ولا كفارة، الحال الثانية أن يكون نذر أياما معينة سواء كانت متتابعة أم لا فيستأنف ويكفر. ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء، فإن كان الأداء مشروطا، فإن كان الأداء مشروطا بالصوم وفي أحد المساجد لزمه. أن يقال لله أو نذر أن تقف 10 أيام وعلى صائم، يلزمه في القضاء أن يصوم يوم القضاء يحكي الأداء، أو أعتكف في المسجد الحرام يلزمه في القضاء كذلك. وأما لو عين زمنا ومضى، وأما لو عين زمنا ومضى كالعشر، فهل يلزمه قضاؤها في مثل تلك الأيام؟ يعني السنة القادمة على وجهه فيها خلاف. هذا تحرير، هذا تحرير المذهب في مسألة خروج إذا زال العذر وجب وقوع الاعتكاف الواجب. هذا نعيدها بسرعة. نقول: إذا خرج المعتكف لعذر غير معتاد كنفير وشهادة وضرر وطال زمنه، فإن كان تطوعا خجل بين الرجوع وعدمه، وإن كان واجبا وجب الرجوع إلى معتكفه ثم لا يخلو. من ثلاث حالات: حال أولى أن يكون نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة فيلزمه أن يتم وبقي محتسبا ما مضى ولا كفارة. حال الثانية أن يكون نذر اعتكاف أيام متتابعة غير معينة فيخير بين البناء على ما مضى والكفارة وبين الاستئناف. فيخير بين البناء على ما مضى والكفارة وبين الاستئناف. الحالة الثالثة أن يكون نذر أياما معينة كالعشر فعليه قضاء ما مضى والكفارة وقيل لكفارة. وإن خرج لغير عذر مختارا آلما بقل ثم لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون قد نذر اعتكافا متتابعا غير معين فيستأنف ولا كفارة. الحالة الثانية أن يكون نذر أياما معينة سواء كانت متتابعة أم لا فيستأنف ويكفر. ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء، فإن كان الأداء مشروطا بالصوم وفي أحد المساجد ملتزما. وأما لو أين زمنا ومضى كالعشر فهل يلزمه قضاؤها في مثل تلك الأيام على وجه الإسلام؟ نكمل بس الباب ونرجع نسلم على المعلقين. قال رحمه الله: وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه. إذا وطئ المعتكف في الفرج يفسد، لقوله تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أو أنزل بمباشرة دونه، إباشة دون الفرج وأنزل، فإنه يفسد اعتكافه لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف. ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوقعه. واضح قال ويبطل اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. مثل خروجه لا لما له منه بد. لا قال المؤلف لما لا بد له منه، لما له منه بد كالتجارة ولو قل. لما له منه بد يعني له منه غنم ويستغنى عنه ولو قل. ثم قال المؤلف رحمه الله وهذا يدخل في القسم الثاني أن يخرج لما يوافي الاتجاه. قال ويستحب اشتغاله بالقرب جمع قربة وهي كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من الأقوال بالأفعال. قال من صلاة وقراءة وذكر ونحو ذلك، لأن المقصود بالاعتكاف التفرغ والتخلي بطاعة الله عز وجل. قال واجتناب ما لا يعنيه، يعني السيد ما لا يعنيه بفتح الياء أي يهمه، بقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا عام للمعتكف ولغيره، لكن بالنسبة للمعتكف أوكد، اسمه المعتكف أوكد. فمثلا إذا شاهد شيء في المسجد، سمع صوتا في المسجد أو لجة أو ما أشبه ذلك، ذهب وصار يسأل وش ما الذي حدث، من الذي دخل المسجد، من الذي خرج وما أشبه ذلك. قال ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه، لا بأس. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بزوجاته ويأتينا إليه وهو في معتكفه، وتصلح رأسه أو غيره، بدليل الحديث عائشة ما لم يتلذذ بشيء منها، يعني إذا كانت زوجته يتحدث إليها تلذذا، أو تصلح رأسه أو غيره ويتلذذ بذلك، فإنه منها لأن هذا منافذ للاعتكاف. قال وله، يعني يباح له أن يتحدث مع من يأتي ما لم يكثر، يعني إذا أتاه صديق له أو أخ له له أن يتحدث معه، ما نقول أسكت ولا تتكلم إلا بقدر الضرورة، لا له أن يتكلم معه لكن لا يكثر، يعني يقتصر على مقدار الحاجة، كيف حالك، كيف حال أولادك وما أشبه ذلك. ما يضرك وش لان الأسهم اليوم مرت البنك، لا مش مرتفعات ولا نازلات، أنا طيري ثلاث أيام أنا معتكف ما أقدر، وش لان سوق التمر وما أشبه ذلك، يعني أنا ينهى. ولهذا نقول الآن يعني خلاصة ما سبق أن في قول المؤلف بلا بأس وينهى وله، نقول إن أفعال المعتكف ثلاث أنواع، مشروع وممنوع ومباح، مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع اشتغاله بالقرب القولية والفعلية، والممنوع أن يفعل ما ينافي الاعتكاف كالوطء والمباشرة ووسائلهما. والمباح التحدث والكلام لزائره، التحدث والكلام لزائره. أولاً إذن أفعال المعتكف ثلاثة، مشروع وممنوع ومباح. المشروع ما هو السلام؟ اشتغاله بالقرب. والممنوع كل ما ينافي الاعتكاف من تجارة ووط وكلام فيهما، هذا ما في الاعتكاف. والمباح ما سوى ذلك كتحدثه لزائره أو صديقه. قال ويكره الصمت إلى الليل، يكره الصمت إلى الليل، يعني أن يصمت إلى الليل، وهو نعم يكره الصمت إلى الليل، يعني صمت الليل مكروه أو الصمت إلى الليل مكروه. والدليل على الكراهة وقصر ما يذكرها في نظر، لكن الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرأى رجلا واقفا، قالوا من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقف فلا يجلس ولا يستغل ولا يتكلم، فأمره فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس وليتكلم، مروه فليجلس وليستقبل وليتكلم. وهذا وظاهر الأمر إيش؟ ظاهره الوجوب. ولهذا قال بعض العلماء إن صمت الليل أو الصمت الليل إنه حرام حرام، ولا سيما إذا فعله تعبدا تعبدا، لأن الناس ربما يتعبد لله بالصمت وعدم الكلام وهذا الكلام، فهذا ينهى عنه. ولهذا قال الموفق وغيره إن ظاهر الأخبار تقتضي تحريم الصمت، تقتضي تحريم الصمت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله بالتفصيل، وهو أن الصمت من الليل أو صمت الليل يحرم إذا تضمن ترك كلام واجب أو تعبد واجب، ويجب عن الكلام المحرم، ويسن على المقبول ويكره على المستحب. إذا رحمه الله فصلت الصمت، قال الصمت إن صمت إن كان صمته يتضمن ترك الواجب فهو حرام، وإن كان صمته نعم ويجب متى؟ يجب عن الكلام المحرم، يجب أن يصمت عن الكلام المحرم ويسن عن الكلام الذي لا فائدة منه له، ويكره عن الأمر المستحب، يكره المستحب. طيب إذا تضمن ترك كلام واجب، وش الكلام الواجب؟ أذكر في الصلاة. طيب كأذكر الصلاة نعم، إذا صلى وصار صامت نقول هذا حرام، هذا الصمت حرام، لأنه هو من ترك واجب. إذا القراءة واجبة وهو لم يقرأ، التسبيح واجب وهو لم يسبح، كذلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والكلام الآن كلام المؤلف رحمه الله الآن صمت الليل سواء للمعتكف أو لغيره، هذا لو كان أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. مثل أيضا كان مثله أيضا لو سئل العلم جاء إنسان يستفتيه قال نعم كذا، فلم يجبه مع أن الرجل مثلا مضطر ولا يوجد غير هذا الرجل، هنا يتعين عليه. فالمهم إذا تضمن الصمت إذا تضمن ترك واجب فإنه يحرم. قال وإن نذره لم يفي به، إن نذر لم نذر الصمت لم يفي به، لأنه نذر معصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهل عليه كفارة في يمين؟ ينبني على الخلاف في وجود كفارة اليمين في نذر المعصية، والصحيح وجوبها. ولهذا في رواية أبي داود من نذر أن يعصي الله فلا يعصي فليكفر وعليه كفارة يمين. قال رحمه الله وينبغي لمن يقصد المسجد أن ينوي الاعتكاف. ينبغي الفقهاء يستعملونها بمثابة يستحب أو يندب، ينبغي تستعمل في كلام الفقهاء بمثابة المستحب والمندوب، فكأنه قال ويستحب لمن يقصد المسجد أن ينوي، لأن هذا العامل الذي ذكره المؤلف أمر على ظهر كلامه مستحب لنا مستحب. إذا رأيت في كلام الفقهاء ينبغي يدل على أنه يطلب يطلب، وإذا قالوا لا ينبغي معناه لا يطلب، هذا في كلامه. أما في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا وردت كلمة لا ينبغي منفية فالمراد الشيء الممتلئ غاية الامتناع. إذا وردت لا ينبغي في الكتاب والسنة فمعناها الشيء الممتلئ غاية الامتناع. قال الله تبارك وتعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني أنه يمتلئ عليه غاية الامتناع. وفي السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني يمتلئ عليه غاية الامتناع، كما قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، وسبق لنا في أول باب أن هذا الأمر غير مشروع، ومشروع أنه لا يشرع لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، وقلنا إن الاعتكاف عبادة والعبادة مبناها على التوقيف، ولو كان خيرا فسبقون إليه، فلم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. وكل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أصحابه فالخير كل الخير في تركه لا في فعله. قال لا سيما إن كان صائما ليجمع بين عبادتين الصوم والاعتكاف والاعتكاف. وإنما قال المؤلف رحمه الله لا سيما إن كان صائما، لأن الاعتكاف يستحب أن يكون شعاره الصوم، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الصوم شرط لصحته. قال ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. لا يجوز البيع ولا الشراء فيه، يعني في المسجد، وفي تدل على الظرفية، للمعتكف وغيره ولا يصح. نعم، أي البيع والشراء في المسجد حرام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله. فيه لو كان أحد المتعاقدين في المسجد والآخر خارج المسجد، في واحد يبهناء وثنى قال بعتك قد قبلت، أو قال الذي خارج المسجد بعت وقال الآخر قبلت، لا ما يصح. لا، لأن يقول فقه أحد شقيه كهوى، يعني أحد شقي البيع كهوى، وإنسان حصل إيجاب، سواء سيوجد الإيجاب والقبول فيه، أو وجد فيه الإيجاب دون القبول، أو وجد فيه القبول دون الإيجاب، هذا معنى قولهم أحد شقيه كهوى. رب العالمين. طيب، ولهذا لو طيب باع بالتلفون بجوال واحد من بعيد في الرياض، سأل عليه عندكم كذا؟ قال لا. طيب خلاص اشتريت منك وفي المسجد، لا يصح. إذن البيع والشراء في المسجد حرام، سواء وجد الإجابة والقبول في المسجد، أو وجد أحدهما سواء كان إجابة أم قبولا أم قبولا. طيب قضاء لو اشترى شيئا بثمن مؤجر خارج المسجد وأعطى صاحبه وفاه في المسجد يجوز؟ نعم يجوز، هذا قضاء دين. يعني إذا اشتريت كتابا من المكتبة بعشرة ريالات، فلما دخلت المسجد رأيت صاحب المكتب قلت خذ هذه العشرة قيمة الكتاب أو ثمن الكتاب جائز، لأن هذا قضاءه ليس بيع ولا شراء. يقول المعتكف وغيره ولا يصح، ولا يصح، لأن قال المؤلف رحمه الله ولا يصح مع قوله ولا يجوز. إذا قال قائل لماذا قال لا يجوز ولا يصح؟ لأنه يقول لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة، فالشيء قد يحرم وعليك صح. وذكرنا ضابطا لذلك، ما هو الضابط؟ أنه إذا كان المنهي عنه مما يتعلق بحق الآدمي فإن صحته وعدم الصحة تتوقف على إجازته لدولته. طيب أجر شخصا في المسجد، ها؟ أجر شخص يجوز، مثل قال وهو قد لك سيارة لما فطيب دخل أجرني على بروح البليدة وبرجع 50 ريال، يجوز ولا لا يجوز؟ طيب واحد وقف هنا قال رأي مسويك يا فلان يا علا أطلع مسواك وجابه وعطاه إياه، لا يجوز. نعم، لأنه طيب فمدهم قال أبو سعيد أتبني المذكرة وهو في المسجد،
يقرأ القرآن لما مر وشاهد هذا قال ذكر في العقل مذكر الشرح بلوغ المرام أو شرح حسب المستقبل أو المذكرة الثانية فجابها ولا أعطاك دراهم قال يا قرآن أعطيتك دراهم من الوراء نقول لا يجوز لا يجوز إذا البيع والشراء في المسجد حرام سواء وقع الإيجاب والقبول فيه أو وقع فيه أحدهما كي يكون مسألة وهي أي ما في بسيط تفكير ما رأي إحنا نقول لا يجوز البيع والشراء البيع والشراء لم يحصل في المسجد بل تعطي مسألة وهي تحصل الآن أحيانا خصوصا في المسجد الحرام وغيره يأتي ناس فقراء يسألون بلا ضعيف كذا كذا يعطيه الإنسان يقول مثلا أنا من 100 ريال أنا أريد أعطيه مثلا 50 أقول لك صار تقولي من صح مو صار فيه تمام طيب لو أعطى وقال طيب خذ 100 ريال جيب 50 خذ 50 وأعطيني 50 هذا اشتمل فيه مصارفة حقيقة الأمر أن فيه أن فيه اشتمل على صدقة وصرف هل يجوز؟ وجاءك فقير قال انا اريد ضعيف اريد مساعده اريد كذا اريد كذا قلت انت المشكله نظرت منك ليس معك الا فئه 500 ما يعطي 500 ما يعطيه 100 ريال قلنا اكثر قلنا يعني تبي 200 200 ولا 100 100 لوحدها قلنا عشرات لا هل يجوز او لا نقول هو واقع الامر لا يجوز لان هذا اشتمل على صدقه والصرف والصرف بيع نقد بنقد لكن بعض العلماء من الله بشيخنا اجازوا هذا وقالوا ان الصرف هنا ليس مقصودا الصرف هنا ليس مقصودا المقصود الاحسان الى هذا الفقير فيغلب جانب الاحسان على جانب مساله الصرف وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ونظير ذلك نظيرا بعض الوجوه لو أنك ذهبت إلى صاحب دكان وقلت اشتريت منه ذراعا بدراهم قلت بكم؟ قال بمثلا 50 ريال 50 ريال فأعطيته 100 قلت له 100 بدل 60 ريال أعطيته 100 قال ليس معي باقي ليس معي باقي هل يجوز التفرق هنا؟ نقول هنا الصرف مقصود ولا غير مقصود؟ ها؟ غير مقصود الصرف ليس مقصودا في الصورة جائز الفقهاء نصوا على جائز يقولون حتى الأربعون الباقية هاي يجوز أن يقول أبقها عندك أمانة أبقها عندك أمانة لكن لو أنه أتى إليه لأجل أن يصرف بالرجال قال له أنك صرف مياه قال له نظر يعطاه 80 بقي 20 على طبع عصراتك إياه نقول هنا لا يجوز لأن أصل لأن هذا العقد المقصود به الأصل أصل ما هو المصارفة بخلاف الأول فالصرف تبع فيثبت تبع ما يثبت استقلالا مع أن مثل ما قلت الفقهاء في الصورتين يجوزونها فإذا جازت في مسألة الصرف فغيرهم لا دولة يقول يجوز الإنسان أن يأتي إلى شخص ويعطيه دينارا يصرفه دينار بدراهم الدينار 10 دراهم فيعطيه 8 دراهم ويقول الباقي أمانة عندك كان وديعا لكن ظاهر النصوص على القواعد أنه لا يجوز ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثل دمه سواء بسواء لكن في مسألة الشراء نقول هنا الصرف ليس مقصودا فالحاصل في مسألة الفقير الصدق على الفقير لا بأس لا بأس لأن الصرف هنا غير مقصود وكذلك في مسألة القصر في المسجد وكذلك في مسألة البيع لو اشترى سلعة وأعطاه دراهم وبقي للمشتري بعض الشيء منها لا بأس بالتفرق لأن الصرف هنا ليس مقصودا نعم فرائض لكن لكم بطلنا طريقة مسألة غرقة والهكمة.
صفة الأمل من جهة عشان خمسة مرس حين فرائض هم أن يبقى لي مئة أقول اجعلها عندك أمانة الآن حقيقة ما يجوز التفرق قبل قط يقول اجعلها عندك أمانة أي عشان سيخرج من مسألة المصارفة لا لا ما ينتج إذا في مسألة الصرف مفرق بيننا إذا كان الصرف مقصودا وبيننا إذا كان الصرف تبعا هذا اللي اختار الشيخ رحمه الله يفرق بين مسألة الصرف التابع والصرف المقصود إذا كان مقصودا إذا كان الصرف مقصودا لا يجوز التفرق قبل القطع وإذا كان الصرف غير مقصود وإنما هو عارض وتابع فيجوز وعليه تنبني مسألة الفقير الذي يسأل في المسجد مثلا تجوز مصارفته وذلك لأنه ليس المقصود هنا أنه أولا لا نهدت أصرف من أو أبيع من نقود وإنما ردت بإحسان إليه ردت إليه بإحسان الصرف هنا والشراء كذلك إذا كان الصرف غير مقصود لم يكن المقصود هنا معتادا يجوز التفرق ولو باقي شيء وأما إذا كان الصرف مقصودا فلا لأنه الآن هذا العقد المقصود به معه المستوى الرحمن لا أن تركها خير معنا ايه لا مشكلة ولا أقول لك هو حسب فانت كيف يتبعنا صحيح 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 وأنت تحب أن يبقى الدقة الدراهم عنده هو تخشى أن تنسى تخشى أن تنسى ها التوكيل كيف التوكيل في المسجد يعني
بس
المحذور عقد البيع في المسجد أما لو قلت في الذكر الأخير المكتب أنها تشتري كتابا لا بأس لأن العقد الآن حصل في المسجد أو خارجه خارج المسجد ولا بأس به أي جائزة ها ايش فيها؟ متى كيف؟ كيف؟ شلون؟ ما الرد عدي؟ لا ما يجوز هذا فيه هو لكن جعاله أوسع من غيره من جهة أنها تجوز على أعمال القرب كمسألة من يريد السمسك والمرة بعدي من وجد مفاتيحي بل نقول هذا أقل فيه مثل إنشاد الضالة إنشاد الضالة العقد حصل متى قبل في المعتكف قبل ما في بس مؤجلة يقولون كل يوم أحضر لنا العشاء الساعة الفلانية لا بس مش المشكلة مش لا أنا قلت لك العقد إذا كان العقد جرى قبل أما يتصل عليه سلام عليكم السلام مطعم فلان جيب لنا كذا وكذا هذا بيع هذا حصل بيع أما لو ذهب أو وكل شخصا قال له اليوم مطعم فلاني واتفق معه على أن يحضر كل يوم يا طعاما كذا وكذا لا بأس ها شو حصل هذا يوم واحد يجيب لا يقدرهم بأن المسجد الآن لو عقدوا بأن المسجد وأكلوا أكلهم غصب مقصوب هذا أكلهم غصب واضح؟ لأن الآن إذا قلنا إن البيع لا يصح فهو كالمقبوض بعقد فاسد والمقبوض بعقد فاسد لا ينتقل به الملك فلا يأخذونه الآن على كنقطة حرام سحت حرام كأنه مقصود لولا إن شاء الله مو على كل حال قد يغلب جانب الإباحة ونقول هنا في مسألة قصد الصرف يقول هنا الصرف يتسامح فيه لأنه غير مقصود حقيقة فأنت حينما أجبت للفقير لم تذهب تقصد الفقير لأنت الصرف وإنما قصدت الإحسان إليه ويقول هنا يغلب جانب
يغلب جانب الإحسان. ايش لا بأس لو قال اني انا بأضطر بعد اريد اكل اذهب على المطعم لقد اخرج عند باب المسلم واتصل اخرج من باب المسلم واتصل واضح؟ ها؟ يتساءل؟ إيه لا لا مشكلة يعني أشوف عموما أتوسع الناس يعني ما ينبغي إلى الكلام كلام الفقهاء رحمه الله يعني في يجوز الخروج لبيتوته يجوز الخروج وكذا محل نظر محل نظر ولكن يعني لو قال إن حتى الاشتراط بأمر النبض حتى الاشتراط بالقرب لا يخرج لفلا وجهه يعني حقيقة الأمر أنت أتكفت في المسجد تريد ماذا؟ التخلي عن الدنيا والتعلق بها والتفرغ لطاعة الله عز وجل وأن تقضي بربك هذا التبرات الآن كثير من المعتكفين هذا الاعتكاف هم كشتة أن يجي الفطور يفطرون سحور بعد التراويح يجلسون شاهي وقهوة وصواريخ يمكن بعضهم تجي مجلات وصحف يومية ها؟ صحف ما يخلي صحف يومية بعضهم عراد يسمع الأخبار
والجوال نفسه
كيف حالك ويستطيع الأهل ما حسناتي كافتة وكثرة خروج أبوك ما مشكلة حلوة مستعبدة بسم الله
بسم الله تجد الزكاة في سائلة ذهنة ذهنة والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ويأتي تفصيلها.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من تبعه له أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. الزكاة كما هو معلوم للجميع أحد أركان الإسلام وهي الركن الثالث ودل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع وأدلة الوجوب معلومة لديكم فلا حاجة إلى ذكرها إن هي ركن من أركان الإسلام وهي بالنور يقول لغة النماء والزيادة وإنما كانت نماء وزيادة لأنها تنمي المال وتزيده لأنها تنمي المال وتزيده فهي وإن نقصت المال حسا ولكنها تزيده معنى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نقصت صدقة من مال. يقول رحمه الله يقال زكى الزرع إذا نما وزاد وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. قال الله تبارك وتعالى كل من أموالهم صدقة تطهرهم بها تطلق على المدح والتطهير والصلاح. إذا هي في اللغة النماء والزيادة فهي قال قائل كيف تكون نماء وزيادة مع أن المال ينقص مع أن الزكاة تنقص المال. فالجواب أنها وإن نقصته حسا ولكنها تزيده معنى وذلك بحلول البركة في المال. هذا من جهة. من جهة أخرى أنها تقي المال من الآفات فالمال ربما تعرض لآفات من سرقة أو تلف أو احتراق أو ما أشبه ذلك فهذه زكاة تقيه من هذا الشيء. يقول رحمه الله يسمى المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه يعني الجزء الذي يخرج يسمى زكاة لأنه يزيد في المخرج منه يزيده نماء وبركة ويقيه الآفات. وهي الزكاة تسمى زكاة وتسمى صدقة. أما تسميتها زكاة
قضاها بأنها تنمي المال وتزكيه، وأما تسميتها صدقة فلأنها تدل على صدق إيمان بادلها. صدقة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان بادلها، ولذلك يسمى المهر مهر المرأة يسمى صداقا. لماذا؟ لأنه يدل على صدق رغبة الزوج في هذه المرأة، صدق رغبة الرجل في المرأة، فلولا أنه راغب حقا ما بذل هذا الجزء من المال. يقول وبالشرع، وبالشرع حق واجب في مال خاص. طالب الشرع فانغلق الحق واجب، وقال حق واجب خرج بذلك الحق المسموم كابتداء السلام. ابتداء السلام حق ولكنه مسموم، حق المسلم على المسلم سد اذا لقيته فسلم عليه. اذا خرج بقوله حق واجب خرج بذلك الحق المسموم، وقوله في مال خرج بذلك الحق الواجب في غير المال كرد السلام. رد السلام حق واجب ولكنه غير مالي. وقوله في مال خاص، في مال خاص خرج بذلك الحقوق أو الواجبات التي تجب في عموم الأموال كالنفقات وما أشبه ذلك، فهذه أموال ليست خاصة. وقوله لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة خرج بذلك لا يجب لغير أهل الزكاة كالواجب العقاد المعصوم من هلكة بإطعامه وسقيه وما أشبه ذلك. هذا حق، لو دفع لو وجدت مضطرا رجلا اضطر إلى مال وعندك مال يجب عليك أن تبني له هذا المال، هذا حق مالي واجب، حق مالي خاص ولكنه ليس لطائفة مخصوصة إنما وجب لعالم. وقوله في وقت مخصوص خرج بذلك الواجبات المالية التي ليس لها وقت مخصوص وإنما وقتها فور وجود سببها كالكفارات والنذور ونحوها. فالإنسان إذا وجبت عليه كفارة هل الكفارة لها وقت مخصوص تجب فيه؟ لا، الوقت وجود الكفارة هو حين وجود السبب، حين وجود السبب تجب الكفارة. الله نعم. إذن نقول هذا كلام الأموال فيها محترزات، حق واجب خرج بذلك المسموم، في مال خرج الحقوق غير المالية كرد السلام، خاص خرج الأموال والحقوق غير الخاصة كالنفقات، كالنفقات هذه أموال ليست خاصة. وقال لطائفة مخصوصة خرج به ما يجب لطائفة غير مخصوصة كالواجب لإنقاذ المعصوم من الهلاك. وقال في وقت مخصوص خرج ما ليس له وقت مخصوص بل وقته عند وجود سببه كالكفارات والنذور. وقال المؤلف رحمه الله يقول عرف الزكاة بأنها حق واجب، والأولى في الحدود الشرعية لا سيما الحدود الشرعية الأولى في تعريفها أن نزيد كلمة التعبد ليشعر الإنسان نفسه بأنه متعبد لله عز وجل. لهذا يعني تقول حق مالي من خاص في طائفة خاصة في وقت مخصوص لا يفهم من هذا التعريف، أو هذا التعريف لا يشعر معنى التعبد. لذلك ينبغي حينما نعرف الطهارة وحينما نعرف الصلاة وحينما نعرف الزكاة والصيام والحج أن نقرن التعريف بقيد التعبد، فيقال حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص تعبدا لله، أو تعبد لله إلا أن تقدم وإلا أن تؤخر. المهم أنك تقرن لأجل أن تشعر نفسك بالعبادة. والناس ولا سيما في هذا الزمن، زمن الآن، الآن مع الأسف الشديد أكثر الناس انقلبت عباداتهم إلى عادات، صاروا يؤدون العبادات على أنها عادة، لا يشعر حينما يؤدي العبادة لا يشعر بأنه يؤدي عبادة لله وأنه متذلل لله. ولذلك الصلاة قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن كثير من الناس يصلون وبعد الصلاة يفعل المنكر عند باب المسجد، هل هذا نهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لا، هذا الكلام ليس كلام أحد من العلماء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كلام رب العالمين إن الصلاة
تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن متى تكون الصلاة ناهية للمرأة عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أدها كما ينبغي، إذا أتى بالصلاة كما أمر الله عز وجل تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. الإنسان قد يقوم بهذه العبادة ظاهرا، يقوم بالطهارة والصلاة، يقوم بالطهارة وإزالة النجاسة، لأن يأتي بالشروط والأركان تامة ظاهرا، ولكنه في الباطن هو في واد، الصلاة في واد وقلبه في واد آخر. والزكاة اختلف العلماء رحمه الله هل فرضت، هل كان فرضها بمكة أو كان فرضها بالمدينة، هذا محل خلاف بين العلماء. والتحقيق في مسألة فرض الزكاة أن الزكاة مرت فرضيتها بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الوجوب على وجه العموم من غير تعيين، من غير تعيين الأنصباء، وكان ذلك في مكة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده في سورة الأنعام، وهي مكية. المرحلة الثانية مرحلة تعيين الأنصباء وتقديرها، وكان ذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. والمرحلة الثالثة مرحلة بعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها، وكان ذلك حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، وكان في السنة بعث معاذ السنة العاشرة. إذن الزكاة مرت بهذه المراحل الثلاث: مرحلة الوجوب من غير تعيين وكان في مكة، والمرحلة الثانية مرحلة تعيين الأنصبة وتقديرها وكان ذلك في المدينة في السنة الثانية، والمرحلة الثالثة بعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها، وكان ذلك في السنة العاشرة حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، وقالوا ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الى ان قال: فانهم اجابوك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. يقول المؤلف رحمه الله: في وقت مخصوص تجب الزكاه في سائمه بهيمه الان. قوله رحمه الله تجب ليس غرض المؤلف هنا بيان أن يبين حكم الزكاة، ليس غرضه من قول تجب أن يبين حكم الزكاة لأن حكمها معلوم، ولكن الوجوب هنا منصب على من تجب وفيما تجب. قول المؤلف رحمه الله تجب الوجوب هنا ليس لا يراد به بيان حكم الزكاة وأنها واجبة، لأن هذا أمر معلوم بالدين معلوم بالضرورة من الدين أنها واجبة، بل هي حكم من أخر الإسلام. فغرضه من قوله تجب بيان من تجب عليه الزكاة، بيان من تجب عليه الزكاة وشروط ذلك والأموال التي تجب فيها الزكاة كما سيأتي. يقول: تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها في أبواب مستقلة، يعني سيأتي باب زكاة بهيمة الأنعام، باب زكاة الخارج من الأرض، باب زكاة الأثمان، باب زكاة العروض. إذن الأموال التي تجب فيها الزكاة كم؟ خمسة؟ أربعة: سائمة الأنعام، بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، الأثمان، عروض التجارة. عروض التجارة باقي شيء؟ لا ركاز في خلاف هل يصرف مصرف الفيء أو يصرف مصرف الزكاة، لكن الأول قصة الأموال تجب فيها الزكاة. يقول رحمه الله: ويأتي تفصيلها، يعني في أبوابها، بشروط خمسة. تجب بشروط خمسة، يعني أن شروط الزكاة خمسة. وقالوا بشروط خمسة، إذا قال قائل: ما الدليل على هذه أو هذا الحد بالخمسة؟ الجواب أن الدليل على ذلك هو التتبع والاستقرار. يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص الشرعية من القرآن والسنة فوجدوا أنه أن الشروط التي من شروط وجوب الزكاة هي خمسة. قال أحدها الشروط حرية وضدها الرق. قال فلا تجب على عبد لأنه لا مال له ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر ملكه وبقدر حريته. من شرط وجوب الزكاة الحرية فلا تجب على العبد لأن العبد لا يملك، وهذا مبني على أن العبد لا يملك بالتمليك، يعني لو أن السيد ملك عبده وقال كل هذه الدراهم ملكا لك فلا يملك حتى لو ملك. فالدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يستبق ذلك المبتاع. الشاهد قال فماله للذي باعه، وهذا دليل على أن العبد لا يملك. وقال بعض العلماء إن العبد يملك بالتمليك، يعني إذا ملكه السيد أو غيره فإنه يملك. والقول الثالث التفصيل، قالوا إن ملكه سيد ملك وإن ملكه غيره لم يملك. وينبني على هذا خلاف وجوب الزكاة عليه. فإذا قلنا إنه يملك بالتمليك وملك مالا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. إذا الخلاف في هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك ينبني عليه مسائل، منها وجوب الزكاة عليه. طيب يقول ولا لأنه لا مال له ولا على مكاتب. احنا أقول لو قلنا صار كذا ما في فائدة، يعني الفائدة ما في عبيد، يعني مسألة مغربية. ولكن يعني أرجع لأقول أنه إذا ملك ملك. طيب يقول عن الله ولا على مكاتب. المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، ولا كتابة شراء العبد نفسه من سيده، يشتري العبد نفسه من سيده. والكتابة دل عليها قول الله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فقالوا إن اشترط الله عز وجل الكتابة أن نعلم فيهم خيرا، والخيرية المراد المذكورة في الآية هي الخيرية في الدين والخيرية في الله. إن علمتم فيهم خيرا، يعني خيرا في دينهم استقامة في الدين، وخيرا في مالهم يعني أن يكون يحسن التصرف. طيب فلا تجب الزكاة على المكاتب لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إذن هو ملحق بالعبد. يقول هذا قال لأنه عبد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال وملكه غير تام، يعني حتى لو ملك أموالا في أثناء الكتابة فملكه غير تام لأنه قد يعجز فيعود قلا، إذا ملكه الآن متأرجح غير مستقر. فالمكاتب نقول لا تجب عليه الزكاة لأنه عبد. فإذا قال هو مالك للمال نقول ملكه للمال غير مستقر، ومن شروط وجوب الزكاة استقرار الملك. يقول تجب على مبعض بقدر ملكه وبقدر حريته. تجب على مبعض، المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حر وبعضه عبد. وما صورة المبعض؟ نقول تبعيض والتبعض في الحرية والرق يتصور، يعني لا يمكن أن يتصور في الملك الواحد. المالك إذا ملك عبدا، إذا كان المالك للعبد واحد، إذا كان المالك واحدا لا يمكن أن يتصور فيه التبعض، لأنه لو أعتق جزءا منه فإن العتق يسري إلى جميعه. إذا متى يتصور التبعض في الحرية بالرق أو في الملك؟ نقول يتصور في الشركاء، فيما إذا كان اثنان فأكثر، اشترك اثنان فأكثر في عبد، فأعتق أحدهما أو أحد الشركاء نصيبه من هذا العبد، وكان المعتق فقيرا، فهنا الواجب يعني إذا أعتق جزء من العبد مثل الأرض ولا شركات في عبد أعتق أحدهما نصيبه النصف، فالواجب عليه أن يضمن قيمة العبد بما يسبع القلا بقي. لكن لو كان هذا المعتق فقيرا، نقول هنا قال بعض العلماء يستسعى العبد يعني يطلب منه أن يتكسب حتى يحرر بقيته، وقال آخرون بل يكون مباعظا. إذا سورة المباعظ ما هي؟ أن يكون العبد بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، ويكون ولا يكون عنده مال، ويكون عند هذا المعتق مال بحيث يضمن نصيب بقية الشركاء، فحينئذ يكون العبد مباعظا مباعظا. وأن على قول من يرى أن العبد يستسعى استعاية، فإن العبد يستسعى حتى يخلق حتى يحرم نفسه. طيب إذا كان مباعظا نصفه حر ونصفه عبد وعنده مال، كيف تجب الزكاة فيه؟ ها؟ عنده 1000 ريال، الألف كم فيها؟ 25. طيب كيف تكون الزكاة؟ نقول بقدر ما فيه من حرية. الألف كم زكاتها؟ 25. يجب عليه؟ ها؟ الواجب 12.5. طيب كان هذا العبد ربعه حر وثلاثة أرباع رقيق، 6.25. نعم، إذن تجب الزكاة بقدر ما فيه من الحرية. ومثل الميراث يعني العبد المباعظ يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. يقول رحمه الله: والثاني إسلام شرط من شروط الزكاة الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. نعم، من شروط وجوب الزكاة الإسلام فلا تجب الزكاة على الكافر. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة. إلى وجوب الزكاة إنما يكون على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني على من دخل الإسلام، والكافر كافر. فيشترط لوجوب الزكاة أن يكون مسلما، فلا تجب على الكافر سواء كان كفره أصليا أم ردة. يقول رحمه الله: فلا يقضيها إذا أسلم. لو أسلم لا نلزمه بقضاء ما سبق، مثل عنده 100,000 ملك 100,000 وبقيت عنده 10 سنين ثم أسلم، فإذا أسلم لا يطالب بزكاة 10 سنوات، لأنه في تلك المدة ممن لا تجب عليه الزكاة، غير مكلف بوجوب الزكاة، غير مكلف بوجوب الزكاة. طيب، والثالث ملك النصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا في الركاز. ملك النصاب، وملك النصاب هل هو تقدير أو تحديد؟ هل نعم، ملك النصاب هل هو تحديد أو تقريب؟ نقول من الأشياء ما يكون نصابها تحديد، ومنها ما يكون نصابها تقريب كما سيأتي. لا بد من ملك النصاب، لا بد من الإنسان الذي تجب عليه الزكاة أن يملك نصابا. النصاب يختلف باختلاف الأمر، فبهيمة الأنعام لها نصاب، والذهب والفضة لها نصاب، وعلوم التجارة لها نصاب، والخارج من الأرض له نصاب. فبهيمة الأنعام لها نصاب، نصاب الإبل أقل نصاب 5، نصاب الغنم 40، نصاب البقر 25، 30. طيب الخارج من الأرض ليس فيما بين 5 أوسق صدقة. الأثمان نصاب الذهب 20 إثقال، ونصاب الفضة 200 درهم. علوم التجارة تقدر إلى حظ الفقراء من ذهب أو فضة كما سيأتي. يقول رحمه الله: ملك النصاب ولو لصغير أو مجنون. ولا يستغيرون طيب الدليل على أمر المصاب قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وكذلك دل على ذلك حديث الآتي الذي ذكر في كتابه في كتاب أهل اليمن حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنصبة الإبل وأنصبة الغنم ويدل عليه أيضا الأثمان زكاة الأثمان في كما سيأتي في باب زكاة الذهب والفضة أنه عليه الصلاة والسلام قدر زكاة الذهب بعشرين مثقالا وقدر زكاة وقدر زكاة الفضة بمئتي درهم يقول عمر ولو لصغير ولو هنا إشارة خلاف يعني ولو كان المالك للنصاب صغيرا فلا يقال إن الصغير غير مكلف فتجب الزكاة في مال الصغير وذلك لأن الزكاة واجبة في المال لكن لها تعلق في الذمة الزكاة تجب في عين المال ولكن لها تعلق في الذمة والدليل على أنها واجبة في المال قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة وفي حديث معاذ أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم وهذا دليل على أن الزكاة تجب في عين المال لكن لها تعلق في الذمة كما سيأتي وسلف إن شاء الله ما ينبغي على الخلاف هذا يعني بعض العلماء يرى أن الزكاة تجب في عين المال مطلقا وبعضهم يقول أنها تتعلق بالذمة وبعضهم جمع وهو المذهب أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة وقول المالك رحمه الله ولو للصغير هذه إشارة خلاف لأن بعض العلماء رحمه الله قال إن الزكاة لا تجب في مال الصغير ولا في مال المجنون لأن الزكاة عبادة والعبادة لا تجب على غير المكلف والمجنون والصبي والصغير والمجنون غير مكلفين ولكن الجمهور على وجوب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون على الوجوب ودليلهم على الوجوب ما سبق من الأدلة أن الزكاة تجب في عين المال ولهذا قال لعموم الأخبار يعني عموم الأدلة من كتاب السنة أوجبت الزكاة في نفس المال ولم تفرق بين مال المال بينما إذا كان المالك للمصاب صغيرا أم كبيرا عاقلا أم مجنونا قال وأقوال الصحابة فإن نقص عنه فلا زكاة فهي إذا نقص المال عن المصاب فإنه لا زكاة فيه مثلا عنده أربع من الإبل فيها زكاة لا خمس فيها زكاة عنده ثلاثون شاة لا زكاة فيها لأنه لا تملك المصاب عنده عشرون بقرة لا زكاة فيها بعد عنده مئة وخمسون درهما 199 ونصف ثلاثة أربعة ما فيه لابد من أن يملك 200 درهم طيب يقول فلا زكاة إلا الركاز فالركاز يزكى على القول بأنه يصرف مصرف الزكاة وليس له نصاب معين وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف في باب زكاة الأثمان أن الفروق بين الركاز وبين الزكاة أن الركاز لا يشترط له حوالي الحي يزكى من وجوده ولا يشترط له النصاب فيجب في قليل المال وكثيره ولا يشترط له أيضا التكليف ولا الإسلام كما سيأتي هناك يعني فروق تصل إلى نحو 6-7-8 فروق نذكرها في الموضوع إن شاء الله قال والرابع استقراره أي تمام الملك في الجنة استقرار يعني أن يكون المال مستقرا ليس عرضة للسقوط هذا معنى قبل استقرار يعني أن يكون الملك مستقرا وعد المستقر ما كان عرضة للسقوط ولهذا قال فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره بالنسبة لمن لا زكاة فيه بالنسبة ما سبق لنا لأن ملكه غيره سبحان الله ناس الآن المكاتب قلنا لا يجب الزكاة عليه لأنه عبد هذا تعريف، ولأن ملكه غيره غير مستقر، غير مستقر. ولهذا مالك يقول لا تجب في زكاة في دين كتابة لعدم استقراره، لأن السيد قد يعجز العد فيعود قيما، إذا هو متأرجح غير مستقر. فلهذا قال فلا زكاة في دين كتابة لعدم استقراره، لعدم استقراره، إذ أن السيد قد يملك تعجيز العد فيعود قيما. ولهذا قال لأنه يملك تعجيز نفسه، والعد لا يملك تعجيز نفسه. والزكاة إنما تجب في مال مستقر، فإيجابنا لها مع عدم استقرار، مع عدم استقرار قد يكون فيه إجحاف، لأن هذا المال الآن على خطأ، قد يثبت وقد يزول، قد يثبت وقد يزول. طيب هل هناك مثال آخر؟ نقول نعم، من أمثلته أيضا من أمثلة عدم استقرار دين السلم، دين السلم غير مستقر ولا مستقر؟ غير مستقر، فلا زكاة فيه على من؟ ها؟ على البائع. نعم. ومثال آخر الدية على العاقلة، الدية على العاقلة، من العاقلة؟ العاقلة الإنسان عصباته، عصباته. الدية على العاقلة تتحمل الدية إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد، فهذا رجل قتل شخصا شبه عمد أو خطأ، وجبت الدية على العاقلة، تكون على العاقلة مؤجلة، تؤجل. الآن أولياء المقتول، أولياء المقتول هل يزكون هذه الدية الآن؟ لأن إذا قتل الإنسان شخصا عند خطأ أو شبه عمد فديته تكون على عاقلته مؤجلة في الخطأ، تؤجل ثلاث سنوات، تؤجل ثلاث سنوات. أولياء المقتول الآن ثبت لهم في ذمة العاقلة دية، هل يزكونها كل سنة؟ ها؟ لا، نقول لا يزكونها، لا يزكونها. لماذا؟ لأن الملك هنا غير مستقر، لأن العاقلة إنما تجب عليهم الدية بعد عند حلول أجلها بعد ثلاث سنوات، وربما بعد ثلاث سنوات تعجز العاقلة فتسقط الدية. واضح؟ نفس المثال، هذا رجل قتل شخصا خطأ وله عاقلة، نفرض أنهم عشرة أشخاص، عشرة، أوجبنا الدية عليهم، قلنا عليكم الدية 100 من الإبل تؤجل عليكم ثلاث سنين، تكون مؤجلة ثلاث سنين. ولي المقتول الآن ثبت له في ذمة العاقلة الدية، هل نقول الآن إذا حال الحول